الآن نبدأ في درسنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في التطير، فنبدأ على بركة الله. نعم.
قال: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، التطير هذا أمر ليس بحادث، ليس في هذه الأزمنة، وإنما ذكره الله عز وجل في الأمم السابقة، فمثلا في قصة قوم موسى معه كما سنأتي إن شاء الله إلى تفسير الآية، وفي قصة أولئك القوم الذين دعوهم إلى الإسلام فيما جاء في سورة ياسين، أن هذا التطير كان موجودا في الأمم السابقة. والمقصود به أيها الإخوة هو التشاؤم، هو التشاؤم وربط الأمور إما بالطير، وهذا هو الأصل يعني، واعتقاد أن في هذا جلب نفع أو دفع ضر، وقد يكون في بقية الحيوانات، ولكن لما كان التطير وهذا التشاؤم وربط الأمور في جلب المنافع ودفع المضار بمثل هذه اشتق منها كلمة التطير. ولكن قد يعني لا يمنع من هذا أن يكون هناك التطير بالضباء بالغزلان مثلا، هذا كان موجود عند العرب، أو كان التطير بالسعالي بالحيات أو بالعقارب أو بغير ذلك. فالمهم أن كل ما أوقع العبد في هذا التشاؤم وربط أموره سواء في جلب نفع أو دفع ضر بمثل هذه، فقد وقع في الشرك المنافي للتوحيد. بعض أهل العلم يقول إنه ينافي التوحيد من أصله، هذا إن اعتقد أنها تقدم وأنها تؤخر وأنها تسير هذا الكون مع الله عز وجل، فهذا أعوذ بالله هذا شرك، شرك أكبر. لكن إذا كان مجرد شيء يعني اعتقده ولكنه لم يعتقد أنها تجلب النفع وتدفع الضر، فهذا شرك ينافي كمال التوحيد كما ذكر شراح كتاب التوحيد رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الطيرة شرك، الطيرة الشرك، الطيرة الشرك كما سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أفضلها وأحسنها هو الفأل، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الكلمة الطيبة. العرب كان مشهورا عندهم هذا التطير، وقد سئل العجاج بن ركبة وهو أحد شعراء الرجز: ما السانح وما البارح وما يعني وما الناطح وما القاعد، فأخبر أن السانح ما جاء عن اليمين من الطير، وأن البارح ما جاء عن اليسار، وأن الناطح ما جاء من الأمام، وأن القاعد ما جاء من الخلف، وأن هذا كان موجودا عند العرب. كان بعضهم إذا خرج فرأى غرابا أسود دخل، أحدهم أراد السفر للتجارة رأى بوما دخل وتشاءم من ذلك اليوم، وكانوا يتفاءلون وكانوا يتطيرون بالظباء إذا رأوها، وكانوا يتطيرون بالسعالي، وكانوا يتطيرون بالحيات ونحو ذلك. فالله جل فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا كله، وبين أنه سبحانه هو الذي بيده مقاليد كل شيء، بيده النفع وبيده الضر، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في آخر هذا الباب إلى دعائين عظيمين: من وقع في قلب شيء من ذلك فليقلهما، فإنهما بإذن الله يذهبان ما في صدره، يذهبان ما في صدره فيما لو وقع منه شيء من ذلك. المهم في قصة قوم موسى معه، قال الله جل وعلا عنهم: قالوا إنا تطيرنا بكم، إلى قوله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال المفسرون، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى طائرهم عند الله؟ يعني ما قضاه الله وقدره عليهم فهو واقع، ما في شك ما قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى فهو واقع. وأن ما جاءهم هذا الشوم لأنهم يقولون ما جاءنا القحط والجدب وكذا وكذا إلا بسبب خروجك علينا يا موسى وإتيانك بهذا الدين والدعوة إلى توحيد الله، هذه هي التي سببت لنا الجدب والقحط وغير ذلك. الله عز وجل رد عليهم وقال جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله. هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إنما جاءهم شؤمهم من قبل كفرهم وتكذيبهم بالله ورسله. يعني هذا الجهد وهذا الجدب وهذا القحط ليس بدعوة موسى إلى توحيد الله عز وجل، لا والله حاشا وكلا، بل ما أصبتم به من هذا البلاء من جهد وقحط وجدب وقلة الأمطار كلها بسبب ما أنتم فيه من الكفر ومن تكذيب موسى عليه السلام ومن أذيته ومن إلى آخر ما قص الله عز وجل من حاله حتى نصره الله عز وجل على فرعون وملئه. ثم أيضا في قصة من ذكرهم الله في سورة ياسين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني كما ذكر المفسرون في الآية الأولى هنا قالوا أي حظكم وما نابكم من الشر هو بسبب فعلكم السيء لا بسبب دعوة هؤلاء الرسل الثلاثة، الله أرسل إليهم اثنين ثم عزز بثالث ومع ذلك كفروا وكذبوا ثم قالوا إنكم أنتم سبب البلاء والشر. لا والله دعاة التوحيد من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام على يديهم الخير وعلى يديهم الإحسان يدعون إلى توحيد الله عز وجل ويحذرون من الشرك، فهم ردوا عليهم وأخبروهم بأن حظكم وما نابكم من الشر إنما هو بسبب تكذيبكم وكفركم بالله عز وجل. على كل حال يعني شراح كتاب التوحيد ذكروا أن مناسبة ذكر هاتين الآيتين في صدر هذا الباب قالوا لبيان أن التطير فعل قديم في الأمم السابقة وأن الله عز وجل نهى عنه وحذر منه من قبلنا كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الآن، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن هذا شرك كما أخبرت الأنبياء والرسل بأن هذا التطير هو شرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك استفتح المؤلف هذا الباب بهاتين الآيتين الكريمتين. والله مستعان على كل حال التطير واقع في هذه الأزمنة حتى بين المتعلمين، يعني يذكر بعضهم أنه يعني بين المتعلمين من الكفار ولا إن شاء الله المسلم الذي يرجو الله ويخاف الله ويتوكل على الله ويوحد الله ولا يشرك معه أحدا لا يهتم بهذه الأمور، بل لكن أقول إن بعض الكفار حتى مع التطور والعلم يعني بعضهم إذا رأى طيرا وقف على كتفه الأيمن يمضي مثلا في عمل، إذا جاء على كتفه الأيسر لا يخرج ذلك اليوم. وذكر بعضهم في بعض يعني كتبه استغرب يعني كيف أنت مع عقلك ومع التطور وكما يقولون في التكنولوجيا الآن، إلا أن العقل البشري لا يزال ضعيفا. نعم ولا يزال ضعيفا، فإن من ابتعد عن نور التوحيد وحرم نور الإيمان حدث في أي واد هلك حتى لو بلغ من العلم ما بلغ سواء في التجارات أو في الصناعات أو في شيء، إذا حرم الإنسان نور التوحيد وصدق العقيدة وصدق التوجه إلى الله عز وجل حدث في أي واد هلك حتى لو ولو بلغ ما بلغ من العلم، والله المستعان. نعم الآن نبدأ في الأحاديث التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أعز.
الحمد لله، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وقد تضمن هذا النفي وقيل هذا النهي، يعني اختلف شراح الحديث رحمهم الله في لا هنا في أول الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى، هل هي ناهية أم نافية؟ على قولين، من أهل العلم من يرى أنها ناهية فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن يعني الاعتقاد في العدوى وفي هامة وفي صفر وفي التطير وكذا، هذا قول. والقول الثاني أن أنها نافية، وهذا هو القول الأرجح. لا نقول الصحيح، لأن إذا قلنا صحيح معنى أن القول الثاني باطل. لا، هما كلاهما صحيح وكلاهما قول معتمد عند أهل العلم، لكن عند الترجيح يجب أن تكون عباراتنا دقيقة. يعني هم قالوا أن هذا هو القول الأرجح أو القول الراجح، لأن إذا قلنا صحيح معنى القول الثاني باطل. لا، المقصود أنه هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن الراجح أنها نافية لأنها تتضمن النهي من جهة، وتتضمن أيضا بطلان الاعتقاد بهذه الأمور. واضح أيها الإخوة؟ يعني هم يعني الذين رجحوا أن لا للنفي وليست للنهي، قالوا لأنها تتضمن أمرين. أما الأمر الأول فهي تتضمن النهي، عندما يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، خلاص أنك تفهم أنه نهي لك، أنك ما تقع في شراك العدوى ولا تقع في شراك التطير وإلى هذا، يعني يتضمن النهي، وهذا يجب أن يفهمه المسلم ولله الحمد. والعربي عندما يقرأ هذا النص يفهم هذا، هذا الأمر الأول. الفائدة الثانية قال تتضمن البطلان، أنك حتى ولو اعتقدت هذا، وهذا اعتقاد لا يجوز وحرام عليك وقد تقع في الشرك، هذا اعتقاد باطل لا يقدم ولا يؤخر. ما الذي بيده مقاليد النفع والضر؟ والله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فالذي بيده مقاليد كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، فالله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. فعلى كل حال أن لو اعتقد فإنه باطل. فعلى كل حال الذين رجحوا كما قلت أن لا نافية لأنها تتضمن الأمرين، الأمر الأول أنها تتضمن النهي، الأمر الثاني أنها تفيد البطلان. ذكر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جملة من هذه الأمور المحرمة، منها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنها ما قد يصل إلى الشرك معه سبحانه وتعالى. فأول ما ذكر عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى. العدوى مشتقة من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من شخص إلى شخص آخر. فمعنى هذا أنه لا يجوز الاعتقاد يعني بأن العدوى هي التي تصيب بنفسها، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره قد تنتقل إلى فلان، قد تنتقل إلى من يقاربه وإلى من مثلا يلامسه، قد يحصل هذا، لكن هي بنفسها حاشا وكلا، لا يجوز الإنسان أن يعتقد في هذا. وهذا هو الحكمة أو مسار الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أن بلدا فيها الطاعون ألا ندخل إليها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ قال شراح الحديث رحمهم الله المقصود أن في قول لا عدوى أنها ليست هي الفاعلة بذاتها، ليست هي القاضية، ليست هي التي تفعل، وإنما هي بأمر الله عز وجل وإذنه، هذا من جهة. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتحم مثل هذه الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام لا يورد مبرض على مصح. يعني من سان أن تعرف الإنسان في عدوى حاول تبتعد عنه، لا تكون قريبا، قد يعطس مثلا عطسة أو قد كذا فيأتيك من رذاذه ويحصل لك ما يحصل، بلد فيها طاعون لا تقدم إليها، لكن الذي فيها لا يخرج منها. أيضا المجذوم إذا كان مثلا إنسان قد ينتقل أثر ما فيه إليك ابتعد عنه. نعم، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال أهل العلم إن الإنسان قد يبلغ في إيمانه وفي قوة اعتقاده في الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما فيقع مع هؤلاء ويتوكل الله عز وجل، لكن هذا من؟ هذا من بلغ إيمانه. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له أو كان في طعام وكان معه رجل مجذوم، فقربه وقال سم الله وكل ثقة بالله عز وجل، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه يحمل فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أكل السم قال اعتمادا بالله وثقة بالله، وجاء في بعض الروايات قال توكلا على الله ولم يضره شيء. هذه يعني هذه منازل ومقامات كبيرة. نعم نحن في مثل حالنا الضعيفة وفي مستوانا، والله المستعان، نحن لا نقلل من مقام أحد، حتى هذا فضل الله يؤتي من شاء. بعض الناس كما أخبر عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لا أبر، رب رجل ذي طبرين مدفوع بالأبواب. طبرين رجل بالي وثيابه رثة ومدفوع بالأبواب، لو بغى يدخل ما دخله في المجالس وفي المكان وفي الأمكنة، لكنه لو أقسم على الله لا أبر. هذا عد فضل الله يتمش. وهذا يعني منازل رفيعة، وفي التوحيد وفي كذا وكذا، مثل ما قالوا في حديث لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في مسألة الرقية بعض الناس لا يريد لا يرقي ولا يرتقي، هذا يعني يبلغ من الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقي ولم يطلبها، لم يطلبها عليه الصلاة والسلام، ونحن قد تكلمنا في هذا يوما ما. على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى. المهم أيها الإخوة، هذا هو الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي ذكرها أهل العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا طيارة. نعم، وهذا نفي وتحذير أيضا منه صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يمتنع أو يتقدم أو يتشائم أو يندفع أو ينقبض من أجل طير رآه، أو من أجل منظر، أو من أجل قط أسود أو كلب أسود أو غير ذلك. كل هذا حرام ولا يجوز. وإن اعتقد هذا أنه يصرف هذا الكون ويشترك مع الله فيه، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر نسأل الله العافية. لكن إذا وقع في قلبه وامتنع فهذا من الشرك المنافي لكمال التوحيد، كما ذكر شراح كتاب التوحيد رحمه الله. قالوا ولا هامة. الهامة كما جاء في لغة العرب قيل إن المقصود بها طير في الليل، ويعنون به البومة. البوم، البوم هذا كان من الطيور التي تتشائم بها العرب، وللأسف الشديد يوجد عند بعض المسلمين هذا الشيء. صراحة نكون صرحاء، من خلال الأسئلة التي تطرح على المشايخ تجد بعض الناس في نفس شيء، في نفس شيء من البوم، ويتضايق بعضهم من رؤية البومة ويخاف وإذا رآها في الليل وكذا وكذا. نعم هي لا يؤكل لحمها، لكن أيضا لا يجوز الإنسان يعني يكون في قلب شيء منها. هي طير خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. لا نعم قد تكون مؤذية، قد تكون تفترس، قد تكون كذا. نعم هذا يعني رزق الله الذي كتبه له، لكن أن تعتقد ويكون في قلبك شيء من أجل هذا الطير، هذا لا يجوز أيها الأخ. هذا قيل عن العرب، وقيل أنهم كانوا يتشاءمون من أي طير أسود سواء كان غرابا أو غيره، وإذا رآه أحدهم في الليل قال نوعيت إلي نفسي، يعني خلاص إن هذا خبر أني سأموت الليلة، يعني بكرة أنا ميت، الليلة انتظروني وبكرة استلموني أنني سأموت. وهذا لا شك اعتقاد باطل لا علاقة له لا بالبوم ولا بغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا صفر. اختلف المراد به على قولين. القول الأول أن المراد به نوع من الحيات كانت العرب إذا رأتها تتشائم وتخاف وتذعر، لا لأنها تقرص يعني وتؤذي بسمها، لكن مجرد رؤيتها تخاف وتتشائم ذلك اليوم. وقيل أن المراد به شهر صفر، وهذا هو المشهور عند العرب أنهم كانوا يتشائمون بهذا الشهر، ولذلك كانوا يستبدلونه، وهذا هو النسيج الذي ذكر الله عز وجل، يستبدلونه بشهر الله المحرم. وهذا كان موجود عند العرب، كانوا يتشائمون بشهر صفر، كانوا يتشائمون بيوم الأربعاء، كانوا يتشائمون بشهر شوال لا يرون الزواج فيه، يعني يرون أن من تزوج في شهر شوال بطل نكاحه وسيفسد، وكل هذه اعتقادات زائفة باطلة. وللأسف أقول مرة أخرى إن مثل هذه الاعتقادات قد تنجر في بعض المجتمعات وفي بعض البيوت، فليكون الإنسان على حذر منها. ثم قال في رواية أخرى قال ولا نوء ولا غول. النوء المراد به الاعتقاد أن النجوم تؤثر في نزول الأمطار، وهذا سيعقد له الشيخ رحمه الله بابا مستقلا. ثم قال ولا غول، الغول هو نوع من الجن والشياطين، قالوا بل هو من أعظمها خوفا وذعرا وأذية للناس. وكانت الغيلان وهو جمعها تجمع على غيلان وعلى أغوال، كانت يعني مشهورة عند العرب، وكانت تخرج لهم في الصحراء فتتيههم في الطرق، يعني يظنون أن الطريق من هنا فتحرفهم، فإذا انحرف الإنسان عن طريقه هلك ومات، ما عاد يدري وين الماء الذي كان في الطريق البئر ويضيع فيهلك. فكانت العرب تخاف منها يعني خوفا شديدا، وكانوا حتى يخافون من أنيابها، وهي ليس لها يعني هذا الخوف وهذا الذعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطردها. وهذا يدل على أن ذكر الله عز وجل على كل حال يطرد الشياطين الغول وغيرها. ولذلك يعني أذكر في هذا المقام أن امرأ القيس وهو من شعراء الجاهلية وأصحاب المعلقات السبع، كان رجلا هو كافر على كل حال وليس بعد الكفر ذنب، لكن قالوا كان رجلا ماجنا يعني صاحب نساء وما نساء، فيقال أنه دخل على امرأة يريد يعني الفاحشة، فقالت له يعني أن زوجي فلان وأن الشجاع وأن كذا وكذا، فقال لها بيتا من الشعر ويستدلون به على أن العرب كانت تخاف من الغيلان وتخوف، قال أيخوفني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. المسنونة الزرق يعني السهام، يقول أنا كيف زوج سنب يقتلني، أنا معي السيف. المشرفي هذا اسم أو نوع من أنواع السيوف، مضاجع يعني جنب السيف. ومسنونة زرق يعني معي سهام، يعني معه قوس ومعه سهام. يقول ومسنونة زرق يعني ومع رماح مسنونة حادة، أضربه يموت، ما يبقى هذا الزوج ولا غيره. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يعني شبه هذه السهام في حدتها بأنياب الغول، مع أنهم ما رأوا أنياب الغول ولا شيء، لكن كانوا يخوفونهم بها. وهذا جاء التشبيه بعمومه في قول الله عز وجل كأنها رؤوس الشياطين. الله عز وجل شبه تلك الشجرة الخبيثة في نار جهنم شجرة الزقوم، أخبر جل وعلا أنها شجرة عظيمة مخيفة، شبه الله عز وجل بشيء في الدنيا، وإلا هي أعظم وأشنع من هذا، كما قال ابن عباس أي شيء مما في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق والمعاني فشيء أعظم. ولكن الله عز وجل شبه قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الشياطين الآن لما يقال لك يا فلان رأس الشيطان ماذا تتصور؟ شيء مخيف يعني ويذعر منه الإنسان، فطلع تلك الشجرة كرؤوس الشياطين، بل هي أعظم وأشنع. وإنما كما قال ابن عباس رضي الله عنه مجرد الأسماء فقط للتشبيه، أما الحقائق والمعاني فأمرها أعظم وأكبر عند الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال كانت العرب تتخوف من الغيلان ومن الغول ومن الشياطين. نحن والله الحمد عندنا أذكارنا، أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار نزول المنزل، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. لا نخاف ولا نقلق. كان العرب إذا نزل أحدهم في بطن وادي تعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه، فازدادوا رهقا، ازدادوا نشاطا الجن والشياطين على بني آدم. نحن والله الحمد إذا نزلنا منزلا نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قالها كما قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء، أي شيء، شياطين إنس، شياطين جن، حيوانات، حيات، عقارب، حتى يرحل من منزل ذلك. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، الحمد لله على نعمة التوحيد الخالص لله عز وجل. نعم. ولا نوء ولا هون. نعم.
ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح.
نعم. المهم هنا كما سبق قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. الفأل عده النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بحديث أنه نوع أنه يدخل في الطيرة، لكنه ليس في الطيرة المحرمة، لأن التطير أيها الإخوة الأصل في لغة العرب قالوا يشمل الخير والشر. التطير لو رجعت إلى قوامس اللغة، وقد نقله هنا شراح كتاب التوحيد، أنه يشمل الخير والشر، لكن لو كان في الخير وهو الفأل، الكلمة الطيبة، الوجه الحسن، الابتسامة، هذا خير. وليس الإنسان يعتقد أيضا في هذا أنه يقدم ويؤخر، لكن قال عليه يعني يقول ابن القيم رحمه الله هنا كلاما نفيسا، يقول: إن الفطر السليمة والنفوس الطيبة تشرئب للكلمة الحسنة، وتشرئب للتعامل الطيب، وأي شيء يعني تنشرح به النفوس. لكن الإنسان من يوم يطلع كلا سباب وشتام وضيق، هذا يحدث الإنسان سبحان الله يعني تضايق، شيء لا إرادي. لكن الإنسان عندما يسمع كلمة الطيبة، يسمع يرى شيئا حسنا، لا شك أن هذا يبهج. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: إنهم بما طبعت عليه الفطر السليمة والقلوب الحية. نعم.
ولأبي داود بسند صحيح.
هنا يقول ابن القيم رحمه الله قال: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، ومن ذلك الفأل الحسن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن الفأل أيضا يدل على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنت منهي عن سوء الظن بالله عز وجل، ومأمور أن تحسن ظنك بالله عز وجل. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، فإن ظننت خيرا أبشر بالخير، وإن ظننت الثاني نسأل الله العافية السوء والقبح، وحاشا لله عز وجل أن يكون كذلك، عوقبت بما ظننت به جزاء وفاقا. نعم. نأخذ الآن الحديث الذي بعده. ولأبي داود
ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر.
هو الصحيح أنه عروة بن عامر، هذا في خطأ من النساخ، وإلا الذي عند أبي داود وعند الإمام أحمد رحمه الله الصحيح أنه عروة بن عامر وليس عقبة بن عامر. نعم. قال: ذكرت
الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما.
الله أكبر، شوف الكلام العظيم، لا ترد مسلما، المسلم المؤمن بالله لا ترده الطيرة ولا يمتنع. الحمد لله قرأت أذكارك، بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، هذا كمثال، وأن تريد أن تخرج بيتك يقول الشيطان لمن معه: كيف لكم برجل هدي وكفي ووقي، من الذي هداه، من الذي كفاه، من الذي وقاه؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
الله أكبر. والله يا أيها الإخوة، الدعاء عظيم، وذكر كله توحيد، وكله اعتصام بالله وتوكل على الله. اللهم لا يأتي بالحسنات، المقصود بالحسنات هنا يعني النعم والخيرات والفضائل، لا يأتي بها إلا أنت، ولا يدفع السيئات يعني المصائب والابتلاءات والشرور، لا يدفعها إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحول يعني الانتقال من حال إلى حال، والقوة هي القدرة والعظمة كلها لله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن هذا ولا شك استسلام وانقياد لله سبحانه وتعالى. فمن وقع فيه شيء منها، شيء من التطير أو التشاؤم، فليقول هذا فإن الله يذهبه. نعم. ونسمع الآن أيضا ذكرا آخر.
وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
نعم رضي الله عنه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث قال الطيرة الشرك، الطيرة الشرك، وهذا قد بينا في أسماء. ثم قال ابن مسعود، لأن هذا الكلام الباقي من كلام ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما منا إلا، شوف يعني أدب ابن مسعود رضي الله عنه. الله عز وجل لا يعذب بما يدور في خلجات القلب، لكن يعذب بما يصلح به الإنسان. على كل حال نكمل هذا إن شاء الله بعد الأذان.